أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا للفصل الخامس اللي هو آخر الأصول وهو المعاد، طبعا لغة بمعنى الرجوع. المعاد من الناحية اللغوية بمعنى الرجوع، وهو زمان عود الأرواح إلى أبدانها التي تعلقت بها في الحياة الدنيا. طيب، على الصلاة. وزمن العود هو يوم القيامة، وهو زمان عود الأرواح إلى أبدانها.
ذكرت انه مختار
ما انت تصرح من الحياة، يعني هو يقول من أئمتنا، ما قال من عليكم السلام، قال من الأئمة. تكون تجيب لي روايات عن الإمام السجاد عليه السلام بها دلالة على أن الإمام السجاد كان راضيا بفعل المختار وترحم عليه وقال رحم الله المختار، يعني هذه دلالة على رضا الإمام عليه السلام بفعل المختار حينما قام بهذه الثورة. بينما الشيخ المظفر رحمه الله يقول بأنه كل الثورات، هاي عبارته، كل الثورات التي حدثت في عصرهم من العلويين وغيرهم لم تكن عن إشارتهم ورغبتهم.
يعني ثورة
سيد الشهيد، ثورة يحيى بن زيد، ثورة صاحب الفهم. أنا افتكرت إن أنا كنت تقريبا قلت بأنه الشيخ المظفر شلون يعالج هنا.
تعليق على كتاب العقائد.
لا، موجود هذا كلام الشيخ المظفر، قال متن من عقائد الإمامين
النسخة الأصلية.
إيه، مباهته قر اسمعته كلكم موجود. قال سيدنا وهو يوم يحاسب الله سبحانه وتعالى عباده على كل ما فعلوه في دار الدنيا. هاي بالنسبة للمعاد، فيدخل المطيع إلى الجنة التي فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويدخل العاصي إلى النار التي فيها أنواع العذاب ما لا يتحمله الإنسان. قال الله تعالى واصفا ذلك اليوم: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم. أكو آيات كثيرة، طبعا تقريبا ثلث القرآن شيخ مطهر يقول أعتقد قديش في المقولة في المعاد. المهم هو يقول عقيدتنا في البعث والمعاد، نعتقد أن الله تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد. طبعا أكو آيات قرآنية تصرح بذلك: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الدنيا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، الموت في حياة الدنيا. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، هذه واردة في سورة المؤمنون من آية 14 إلى 16. الآية جدا صريحة، هذه الآيات صريحة في بداية خلق الإنسان وكيف تكون، ثم بعد ذلك يموت، ثم بعد ذلك يبعث. ولذلك قال نعتقد أن الله تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود به عباده. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيثيب المطيعين ويعذب العاصين. قال تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذه أيضا واردة في سورة يونس آية 4. قال وهذا أمر على جملته, يعني على هذا بدون تفاصيل, على جملته يعني أن الله عز وجل يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود به عباده, فيثيب المطيعين ويعذب العاصين. على جملته قال أمر على جملته وما عليه من البساطة في العقيدة اتفقت عليه الشرائع السماوية. الشرائع مو بس حلال وحرام, شريعة يعني عقيدة وفروع الدين, أصول وفروع. هاي حينما نقول الشريعة الإسلامية يعني أصول وفروع. اتفقت عليه الشرائع السماوية والفلاسفة أيضا, وكما يعني بالدليل العقل ثابت اليوم الآخر. ولا محيص للمسلم من الاعتراف به عقيدة قرآنية, يعني ما يقدر المسلم ما يعتقد به, لازم لا محيص له, لا مفر له, لا مهرب له, لابد أن يعتقد بهذا الاعتقاد. عقيدة قرآنية جاء بها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. فإن من يعتقد بالله اعتقادا قاطعا, الذي يؤمن بالله جل شأنه ويعتقد كذلك بمحمد رسولا منه صلى الله عليه وآله أرسله بالهدى ودين الحق, لا بد أن يؤمن بما أخبر به القرآن. يعني القرآن إن ثلث القرآن معاد قيامة من البعث والثواب والعقاب والجنة والنعيم والنار والجحيم, وقد صرح القرآن الكريم بذلك ولمح إليه بما يقرب من 1000 آية كريمة, 1000 آية. هاي الشيخ اليزدي في كتاب دروس في العقيدة يقول الملاحظ أن أكثر من ثلث الآيات, شوف أكثر من ثلث الآيات القرآنية مرتبط بالحياة الأبدية في مجموعها, في مجموعة من هذه الآيات أكد القرآن على لزوم الإيمان بالآخرة, وفي مجموعة أخرى أشار إلى آثار إنكاره ومضاعفاته, وفي مجموعة ثالثة ذكر النعم الأبدية, وفي مجموعة رابعة تعرض القرآن إلى أنواع العذاب الأبدي. يعني ثلث القرآن, أكثر من ثلث القرآن بإشارة إلى هذا اليوم الموعود, صريح يعني تصريح. وإذا تطرق الشك في ذلك إلى شخص, إذا واحد قال أنا ما أؤمن بالقيامة بالمعاد, فليس إلا لشك يخالجه في صاحب الرسالة. أنت عندك شك إذن في صاحب الرسالة, يعني صاحب الرسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله جاء بهذه العقيدة, أو وجود خالق الكائنات أو قدرته. إن شاء الله احتفظون بالباب 11 لأدلة العقلية على المعاد. ناشيخ ما راح يتعرض ذات التعرف حول الأدلة, راح يذكرها إجمالا. بل ليس إلا لشك يعتري في أصل الأديان كلها وفي صحة الشرائع جميعها. يصير التشك حتى في كل الأديان, أيوة, لأن الأديان كلها أديان السماوية تشترك في أصول ثلاثة راح تأخذون إن شاء الله في مصباح محمد تقي المصباح الجزء دروس في العقيدة, يذكر في بداية الكتاب أول الدروس الأولى بأن الأديان السماوية تشترك في الأصول الثلاثة: التوحيد الإيمان بالله, والنبوة الإيمان بالأنبياء, والمعاد الإيمان بيوم القيامة. كل الأديان يهودية نصرانية مسيحية أي دين سماوي يشترك في هذه الأصول الثلاثة. يخالجه يعني يدخله, يخالجه يعني يدخله في نفسه. عقيدتنا في المعاد الجسماني, أكو قسم بعض الآراء اختلفت حول المعاد. قسم منها قالوا أن المعاد يكون للروح, يسمى بالمعاد الروحاني, والبدن قالوا البدن هذا يذهب وتأكله التراب والديدان يتلاشى يروح, فالمعاد معاد روحاني, وهذا باطل لأنه خلاف الشريعة. أكو رأي فقط يقولون أن الجسد يعاد فقط، وهذا مذهب شاذ من المسلمين، يعني مو روح بس الجسد، جسد بلها روح. سو ما ذاكر بأنه الشيخ المفروض المحقق يذكر المصادر ما هذا الكلام مالته. والرأي الأخير أن المعاد جسماني وروحاني، وهو مذهب المليين، يعني أصحاب الملل كاليهود والنصارى والمسلمين يرون أن المعاد جسماني وروحاني. الشيخ المظفر عنوان الكلام بأنه المعاد الجسماني، يعني مو بس معاد جسماني، يعني حتى روحاني، يعني هو مع الاعتبار الروح ملحقة بالبدن وبالجسم، فحينما قال معاد جسماني يعني روح، كذلك روحان، كذلك روحان، لا بد أن يكون أيضا روحان. وبعد هذا فالمعاد الجسماني بالخصوص لا بد أن تؤمن به أيضا، ضرورة من ضرورات الدين الإسلامي. طبعا الشيخ استدل بعدة أدلة على المعاد الجسماني. الدليل الأول قال الإمكان، أنه ممكن على الله عز وجل، كما أن الله عز وجل خلقنا من تراب ومن لا شيء كما في آدم عليه السلام، خلقه من طين من غير أبن، فكذلك هو قادر على إرجاعه. أصلا القرآن يقول وهو أهون عليه، الرجوع أهون عليه، ما يكون شيء هين وأهون على الله عز وجل. يصير يبين للناس بأنه إذا كان هو خلق الإنسان الأول من لا شيء، فكيف إذا خلق من أبوين ومن نطفة ومن مواد، خب هذا يقدر يرجع. إذن هاي قضية ممكنة، وقدرة الله عز وجل مطلقة غير مقيدة. القدرة الإلهية ماكو واحد بلي يعجز الله عز وجل، ماكو واحد يوقف الله عز وجل على الخلق أو على أرجاء الخلق، فقدرته مطلقة ما بها مانع. هذا واحد، أن القضية ممكنة وقدرة الفاعل أيضا تامة. والدليل الثاني الذي يذكره، طبعا القرآن يذكر قضية الإمكان، يعني القرآن يشير إلى قضية الإمكان بأن هذا الأمر ممكن، وضرب لنا مثلا ونسي خلقك. انت شلون الله عز وجل خلقك؟ هو ماذا قال؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. من الذي انشا العظام اول مره؟ هو الذي يحييها. فانت بالخلق الاول تؤمن وبالرجوع لا تؤمن؟ اذا الامكان هو أول دليل على شنو؟ على المعاد. الدليل الثاني اللي راح يذكره الشيخ العدالة، بأن الله سبحانه وتعالى متصف بالعدل، وذكرنا في بداية الكتاب أن الله جل شأنه يتصف بالعدل، وعدالته ماذا تقتضي؟ تقتضي أن لا يستوي أو لا يسوي بين من يعصي ويقتل ويظلم ويظلم، وبين من يطيع ويعبد والمحسن. ونحن نعلم بأنه الدار في عالم الدنيا مو دار حساب ولا دار تساوي. نشوف بأنه وصل تلقى لك مرة ما محجبة وطالعة وشعرها من شنو يضرب بها الهواء بالتبريد، قاعدة بسيارتها، تلقى هاي المؤمنة حجابها والأرض مالتها وكذا من شنو، أو تلقى الإنسان بالصيف عطشان صايم هو وكاتله مثلا الجهود وهذا يشرب ماء وراحته وكذا الفاطر، وتلقى هذا الانسان الشاب ماسك نفسه عن الحرام وعن اذيه الاخرين وعن اكل الاموال بالباطل، وتلقى هذا الانسان متحلل. فانت بعين الانصاف تقول ماكو عداله في عالم الدنيا، عالم الدنيا ما فيها عداله، لان هذا الانسان كذا وكذا وهذا الانسان كذا وكذا، يتمتع يعني في عالم الدنيا وأنا ملتزم بالشريعة. فقطعا لابد أن هناك يوم الله عز وجل يثيب المطيعين ويعذب العاصين. هذه من الأدلة العقلية التي يذكرها علام الحلي في كتابه أدباب الحادي عشر، من الأدلة العقلية كذلك المقدار السيور، بأنه العدالة الإلهية تقتضي أفمن كان مؤمنا ك كمن كان فاسقا لا يستوون. دول هم ما يستوون عند الله عز وجل مثلا. المؤمن لا يستوى مع الفاسق. أصلا العقل يقول المؤمن لا يستوى مع الفاسق. المطيع لا يستوى مع العاصي. بما أن الدنيا إحنا قاعد نشوفها وهي مدركة بالوجدان. بما أن الدنيا نشوفها مو دار دار عدالة. مثلا حاكم يقتل مليون واحد ويجي على القوة يقتلوا قتلة واحدة. وهذا واحد سليم الصادق قال لي ابن رسول الله الذي يقتل النفس المحترمة أين مكانه؟ قال في النار. قال والذي يقتل مئة أو ألف؟ قال في النار. قال عجيب كلاهما في النار. يعني قلنا ما يعني كأنما يقول ماكو عدالة إذا كلاهما في النار. قال ويضاعف له العذاب. هو في النار هذا الثاني ولكن يضاعف له العذاب مو مثل العذاب الأول. قال بل دل صريح القرآن من ضروريات الدين الإسلامي أو من ضرورة من ضرورات الدين الإسلامي دل صريح القرآن عليها على من؟ على المعالي الجسماني. أيحسب
يعني حتى من يشرح ما ذكر الروحاني تأمن كلامه فقط عن رجوع الجسماني.
أي يعني هو بالروح لازم بيه. قلنا هذا الشاهد هذا اللي يقول بأنه المعالي فقط جسماني هذا شاهد يعني قول شاهد أو شاد.
هو هنا إحنا عندنا النوع الثاني رجوع الجسد فقط. إحنا هنا من جاي يشرح يقول جسماني وسكت. هذا جسماني يعني هسه شنو فرق الجسماني من الجسد؟ هو كله واحد.
أي بعد. يعني وين إشكالك أنت؟
إشكال إنه أنت تقول جسماني روحاني.
ما تي. هسه بعد بس أصبر لي بس تقدر الصفحة يقول روحاني وجسماني. بس أصبر. راح يقول.
جسم
مولا
بيروح يعني
الصحيح اسم مزاره الحق عليه بدل هسه اكو صحيح هيك اطلاقات جسدا وما جعلناه جسدا لا ياكلون الطعام. الجسد هو بلا روح بينما البدن او البدن بروح. البدن يكون بروح والجسم هذا الجسم الفيزيائي صحيح اكو تفريقات بس الشيخ خل يصبر لنا شويه صفحه ويقول الشيخ بانه روحاني وجسماني. قال دل صريح القرآن الكريم عليها أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بنانه اللي هو هذا البنان. هذا البنان القرآن ذكر بأنه هذا حتى هذا الجد ما هو لطيف إحنا نقدر نرجع. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق أئنا لفي خلق جديد. أفعينا بالخلق الأول؟ إحنا تعبنا بالخلق الأول صار لنا عياء وتعب فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ثم قال وما المعاد الجسماني على إجماله إلا إعادة الإنسان في يوم البعث. معاد الجسماني ما هو معناه؟ أن الله عز وجل يعيد الإنسان يوم البعث والنشور ببدنه بعد الخراب. يعيده ببدنه بعد الخراب ويرجعه إلى هيئته الأولى بعد أن يصبح رميما. الله عز وجل قادر على ذلك. قال ولا يجب الاعتقاد في تفصيلات المعاد الجسمانية أكثر من ذلك. أكو تفصيلات بأنه شلون يصير ولو فرضنا بأنه الإنسان ذات جيبه وتحرقه مثل دول الهنود اللي يحرقون الجثث هذا مو يدروا بالتراب هذا ما يبقى فيه بعد واي شيء. احنا عندنا بالروايات بان اكو خاصيه شلون الصندوق الاسود مال الطياره بيها صندوق اسود حتى لو تحترق الطياره يبقى هذا الصندوق الاسود يحفظ كل المعلومات. عندنا بالروايات من اراد ان يراجع الروايات عندنا بالروايات اكو ماده في بدن الانسان هاي تحفظ كل بدن الانسان هاي لا تفنى تبقى الف التسميه اسمها مو بوالد تسميتها. قال وإرجاعه إلى هيئته الأولى بعد أن يصبح رميما. ولا يجب الاعتقاد في تفصيلات المعاد الجسماني أكثر من هذه العقيدة. هاي فقط أن تؤمن بأن الله عز وجل قادر على إرجاع الأجساد للأرواح يوم القيامة على بساطتها التي نادى به القرآن وأكثر مما أي يتبعها من الحساب والصراط والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب بمقدار ما جاء فيه تفصيلات القرآن. تؤمن بما جاء به القرآن الكريم. ولا تجب المعرفة على التحقيق. ما بدك تصير محقق في المعاد الجسماني، لا، وإنما على الإجمال التي لا يصلها إلا صاحب النظر، يعني الفيلسوف الدقيق، كالعلم بأن الأبدان مثلا، هاي التحقيقات أو هاي التفصيلات، كالعلم بأن الأبدان هل تعود بذواتها أو إنما يعود ما يماثلها بهيئات، هي نفس الأبدان تعود أو مثلها يعود جسم برزخي، وأن الأرواح في غانم، وأن الأرواح بعد حشاوة شاشة، وأن الأرواح هل تعدم كالأجساد أو تبقى مستمرة حتى تتصل بالأبدان عند المعاد، هاي أيضا بحث من الأبحاث الدقيقة التفصيلية في المعاد، وأن المعاد هل يختص بالإنسان أو يجري على كافة ضروب الحيوان، بعضهم يقولون وإذا الوحوش حشرت ناظر إلى معاد الحيوانات، بعضهم يقول، وأن عودها بحكم الله تعالى دفعي أو تدريجي، يعني مباشرة دفعي لو تدريجي، وإذا لزم الاعتقاد بالجنة والنار لا تلزم معرفة وجودهما الآن. جنة والنار تعتقد أنت بالجنة والنار، موجود الآن الجنة والنار، لو مو موجود لا يجب، يقول لا يجب، لا يجب الاعتقاد، لا تلزم معرفة وجودهما الآن، ولا العلم بأنهما في السماء أو الأرض أو يختلفان، هاي الأمور التفصيلية مو واجب يقول الاعتقاد بها، أنا أعطيتك الأمور الإجمالية. وكذا إذا وجبت معرفة الميزان لا تجب معرفة أنها ميزان معنوية أو لها كفتان، شنو هو الميزان يوم القيامة ونضع الموازين القسط، شنو هاي كفتين شنو؟ قال عندنا علي هو الميزان في الروايات، علي بن أبي طالب هو الميزان، قال ولا تلزم معرفة أن الصراط جسم دقيق أو هو الاستقامة المعنوية، الصراط في عالم الآخرة شنو؟ اهدنا الصراط المستقيم، بالروايات أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، أو هو الاستقامة المعنوية، شنو معناه؟ والغرض أنه لا يشترط في تحقيق الإسلام معرفة أنها من ال... والغرض أنه لا يشترط في تحقيق الإسلام معرفة أنها شنو؟ من الأجسام، بل بأنه هذا جسم لو مو جسم صراط، شنو هذا؟ أمر مادي جسم لو ليس جسما، هذه العبارة الأخيرة ما أخذها من الشيخ كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء، هو سموه كشف الغطاء، عنده كتاب اسمه كشف الغطاء في جعفر رحمه الله، قال والغرض أنه لا يشترط في تحقيق الإسلام معرفة أنها من الأجسام، يعني هذه الأمور كلها اللي ذكرناها أنها جسم لو مو جسم، الصراط الميزان جنة النار،
التفصيلات موجودة في هذا الكتاب لو فقط هاي آخر شيء،
أكو كتب متعددة مو بس هذا الكتاب، بس أنا ما شايف هذا الكتاب من كاشف الغطاء، بس هو أخذ اقتباس من أدب، أكو كتب تفصيلية حول المعاد، أصلا الجزء التاسع مال الأسفار كله مخلي حول المعاد، الجزء التاسع بالأسفار كله حول المعاد، الناس ونشوء الناس وأحكام الناس وعود الناس، خلي حول المعاد، أكو أكثر من ذلك كتب تفصيلية حوله، كل هذه الأمور اللي ذكرها الشيخ المظفر مبحوثة وأكثر من ذلك. قال نعم إن تلك العقيدة في البعث والمعاد على بساطتها هي التي جاء بها الدين الإسلامي، فإذا أراد الإنسان أن يتجاوزها إلى تفصيلها بأكثر مما جاء من القرآن ليقنع نفسه دفعا للشبه التي يثيرها الباحثون، قال أنا بالقرآن هاي عقيدة إجمالية، أنا عدت شبه إشكالات، والمشككون بالتماس البرهان العقلي أو التجربة الحسية فإنه إنما يجني على نفسه، يقول هذا يجني على نفسه يدور تفصيلات، أسأل الشيخ يجني على نفسه، هو يريد يدور تفصيلات وتكون العقيدة مالته يعني بصورة دقيقة، ليش يجني على نفسه؟ على أيها. فإنه إنما يجني على نفسه ويقع في مشكلات ومنازعات لا نهاية لها، على أيها. وليس بالدين مما يدعو إلى مثل هذه التفصيلات، التي في الروايات أكو مثل هذه التفصيلات وأدق من ذلك بعد. في روايات أهل البيت حول المعاد أكو تفصيلات كثيرة حول المعاد في روايات أهل البيت، وهي روايات أهل البيت من التين صحيح؟ فنعموات بعض الكلمات من الشيخ الله رحمه الله يعني بها استعجال، وليس في الدين مما يدعو على مثل هذه التفصيلات. هو صحيح الدين ما يقول لك بأنه أنت يجب عليك الإيمان بهذه التفصيلات، بس موجودة هذه التفصيلات في الدين، الدين بها التفصيلات. بس لعله الشيخ المظفر يقول ما يدعو، لا يدعو إليها الدين، يعني يلزمك بها، وإنما فيها موجودة موجودة. روح شوف قال ما وليس بالدين ما يدعو إلى مثل هذه التفصيلات التي حشدت بها كتب المتكلمين والمتفلسفين حول المعاد تفصيلاته، ولا ضرورة دينية ولا ضرورة اجتماعية ولا سياسية تدعو إلى شنو، إلى أمثال هاتيك المشاحنات والمقالات المشحونة بها الكتب. عبثا يقول عبثا الشيخ ليش؟ بالعكس ما عرف الإنسان اللي يصل إلى هاي المعارف التفصيلية طب ليش عبث على أي حال. والتي استنفدت كثيرا من جهود المجادلين وأوقاتهم وتفكيرهم بلا فائدة. الشيخ ما عدفتنا غريب ولا ما بلا فائدة. أنا أعتمد مع الشيخ إذا قال والشبه والشكوك التي تثار حول تلك التفصيلات يكفي في ردها قناعتنا. إذا واحد عنده تفصيلات الجنة وينها النار وينها ما أدري شنو، هل هي مادية، هل أن الإنسان حينما يدخل بالجنة هل اللذائر الموجودة لذائر جسمانية، هو إذا كان المعاد جسماني طبعا اللذائر جسمانية راسل. يكفي في ردها قناعتنا بقصور الإنسان عن إدراك هذه الأمور الغائبة عنها. هو هاي غيب يقول هاي غيب، ما أقول غيب إحنا بعد ما نتدخل بيه، والخارج عن أفقنا ومحيط وجودنا والمترفعة أي فوق مستوانا الأرض، مع علمنا بأن الله تعالى العالم القادر أخبرنا عن تحقيق المعال ووقوع البعث. كافي بعد الدور تفصيلات جدا شيخنا، التفصيلات موجودة في رواية أهل البيت عليهم السلام، تفصيلات كثيرة حول المعال. قال وعلوم الإنسان وتجرباته وأبحاثه يستحيل أن تتناول شيئا لا يعرفه، هاي خارج عن نطاق التجربة المعاد واليوم الآخر، خارج عن نطاق التجارب الإنسانية، ولا يقع تحت تجربته واختياره إلا بعد موته، إلا يموت يضيع شنو، وانتقاله من هذا العالم عالم الحس والتجربة والبحث إلى عالم الملكوت العالم المعنوي. فكيف ينتظر منه أو ينتظر منه أن يحكم باستقلال تفكيره وتجربته بنفي هذا الشيء أو إثباته؟ فالظن عن أن آي لعله ناظر إلى ما عرف عن الشيخ ابن سينا، يقولون بأن الشيخ ابن سينا قال أنا أؤمن بالمعاد. الشيخ ابن سينا قال أنا أؤمن بالمعاد بس ما عندي دليل عقلي على إثباته، يعني دليل برهان عقلي. يقولون قاعدين كان ما شايف مولى صدره عنده أدلة عقلية على إثبات المعاد، لعله ناظر لهذا. فكيف ينتظر منه أن يحكم باستقلال تفكيره وتجربته بنفي هذا الشيء أو إثباته؟ فاضمن عن أن يتناول تفاصيله وخصوصياته. قد شيخنا المعاد يثبت بالدليل العقلي لو ما ثابت بالدليل العقلي بعد ما صار رسول الدين، أو لازم تقول بالدليل العقلي، يعني رسول الدين لابد أن تثبت بالعقل. أكو قول يقول لك لا ما يحتاج، أكو قول يقول ما يحتاج أنك تثبت المعاد خصوص المعاد بالدليل العقلي، يكفي أن تثبت التوحيد والنبوة بالدليل العقلي. إذا أذن تفتهم بالدليل العقلي بعدين تكون ملزم بالإيمان بما جاء بالقرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تؤمن، إذا صار عندك دليل عقلي على إثبات التوحيد ودليل عقلي على إثبات النبوة، بعد ما يحتاج دليل عقلي على المعاد. هاي هم يقولوها علماء الكلام ما يحتاج، بس إحنا عندنا بأنه أدلة عقلية موجودة قائمة على إثبات المعاد، أدلة مستقلة. قال فضلا عن أن يتناول تفاصيله وخصوصياته، إلا إذا اعتمد على التكهن والتخمين أو على الاستبعاد والاستغراب، كما هو من طبيعة خيال الإنسان أن يستغرب كل ما لم يألفه ولم يتناوله علمه وحسه، كالقائل المندفع بجهله لاستغراب البعث والمعاد. من يحيي العظام وهي رميم؟ يقول هذا مرتبط بالخيال بالوهم، لأنه هذا الشيء من يقدر يسويه؟ ولا سند لهذا الاستغراب إلا أنه لم ير ميتا رميما قد أعيدت له الحياة من جديد. يقول ما شاف، بس هذا حدث حتى في زمن عيسى عليه السلام وغير عيسى عليه السلام. الله عز وجل ضرب أمثالا كثيرة في إعادة الأموات إلى الحياة، ولكنه ينسى هذا المستغرب كيف خلقت ذاته لأول مرة، ولقد كان عدما وأجزاء بدنه رميما تألفت من الأرض وما حملت ومن الفضاء وما حوى من هنا وهنا حتى صار بشرا سويا ذا عقل وبيان. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ يظل يحترض على الله عز وجل، ومن يقول يرجعني، ومن يقول لك بعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هاي من ضمن خصامه، هذه هذا قوله، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، كما ورد في سورة ياسين. يقال لمثل هذا القائل الذي نسي خلق نفسه يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. يقولون هذا الحلبي عن يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول جاء أبي ابن خلف، ظاهر هذا كان من الكفار يعني الزنادقة، فأخذ عظما باليا من حائط، حائط يعني بناء، ففته يعني كسره أو مثلا فته إيش بيده، ثم قال يا محمد إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون؟ فنزلت هذه الآية، فأنزل الله تعالى من يحيي العظام وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا في أبي بن خلف. يقال لمثل هذا القائل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم، يقال له إنك بعد أن تعترف بخالق الكائنات وقدرته، حينما اعترفت بأن الله عز وجل هو الخالق، هذا بالتوحيد خدنا بالصفات الإلهية أن الله هو الخالق وله قدرة وهو قادر، وتعترف بالرسول وما أخبر به الرسول بالنبوة، تعترف بها مع قصور علمك، علمك قاصر عن إدراك هذه الأشياء، حتى عن إدراك سر خلق ذاتك وسر تكوينك وكيف كان نموك وانتقالك من نطفة لا شعور لها ولا إرادة ولا عاقل إلى مراحل متصاعدة، مؤتلفا من ذرات، مؤتلف يعني مؤلف، مؤتلفا من ذرات متباعدة، أي لبلغي بشرا سويا عاقلا مدبرا ذا شعور وإحساس، على متبلغ هذه المرحلة تصير بشر. يقال له بعد هذا كيف تستغرب مولانا الجليل أن تعود لك الحياة من جديد بعد أن تصبح رميما وأنت بذلك تحاول أن تتطاول إلى معرفة ما لا قبل لتجاربك وعلومك بكشفه؟ أنت تريد تعرف، أنت أصلاً أصل وجودك ما تعرف شلون صرت، شلون تكونت، شلون صرت، شلون الروح نفخت في الجسد، فاشتريت تعرف بأنه المعاد من خلال التجربة الحسية. القرآن الكريم يعني ذكر بأنه هؤلاء الكفار الله عز وجل ضرب لهم أمثال متعددة في إحياء الموتى، بأنه عاد أقواما إلى الحياة بعد أن ماتوا، أعادهم عن طريق الأنبياء، وهذا خير مثال حسي على شنو؟ على إعادة هؤلاء. يقال له لا سبيل حينئذ إلا أن تدعن صاغرا للاعتراف بهذه الحقيقة التي أخبر عنها مدبر الكائنات العالم القدير وخالقك من العدم والرميم، وكل محاولة لكشف ما لا يمكن كشفه، يعني هاي أمور غيبية مو أمور تجريبية، ولا يتناوله علمك فهي محاولة باطلة. إذا أمر تجريبي على مود تعرف شلون الله عز وجل يحيي الموتى، هاي أمور خارج عن التجربة وخارج عن المادة. وضرب في التيه، يعني التيه أنت تريد تدور هاي الأمور التجريبية، وفتح للعيون في الظلام الحالك، ما تشوف أي شيء، لأن ذاك عالم يختلف عن هذا العالم. هاي الرواية اللي قلت لكم عنها بأنه يبقى جزء من الإنسان لا يتغير ولا يفنى ولا يبلى، هاي الرواية موجودة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الميت يبلى جسده، هاي قلت لكم التفصيلات موجودة في رواية أهل البيت، فقالوا له هذا الميت يبلى جسده؟ قال نعم، حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته، الطينة التي خلق منها، التي خلق منها فإنها لا تبلى وتبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة. طبعا كلمة مستديرة يعني مدورة. قال: وإما متغيرة في أحوال مختلفة ككونها رميما وترابا وغير ذلك، فهي محفوظة في كل الأحوال، وهذا ما يؤيد ما ذكره المتكلمون من أن تشخص الإنسان إنما هو بالأجزاء الأصلية ولا مدخل لسائر الأجزاء والعوارض في فوائد البهية. نبات الإنسان يعني يقول لك بأنه ذرة من الإنسان يكفي في تشخصه، هذا الحامض الشغلة، الحامض النووي في شغلة، ها هو هذا الحامض، هو هذا أصلا يجمع، يقولون إذا أنت إذا فيدت نشرة يمكن يسع الأرض، بس مع الإنسان، بس مع الإنسان واحد إذا فيدت نشرة نشر فتحة يقولون يلف الأرض 4 مرات من الجيت، يعني فمادة عجيبة غريبة. ولذلك ذاك اليوم سووا لقاء ويا أمريكيين ويا بني الناس، يعني هم عندهم علم معين وقسم ناس طبيعيين بالشارع، قال له: هل أنت تؤمن بالله؟ هل أنت ملحد؟ هل أنت تؤمن بالله؟ زين، قال له: هل تؤمن بأن الحامض النووي خلق صدفة؟ رأساً قال له: لا 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 لا، رأساً رجع لي ورا، استبعد، يعني قال له: مستحيل أن هذا، شوفوا أنتوا درسوا حول الحامض النووي كيفيته ووضعيته شنو هو، هذا اللي يخلق منه الإنسان. فالإمام سلام الله عليه يشير إلى هذه القضية، قضية إلا طينته التي خلق منها. ثم قال: إن الإنسان مع ما بلغ من معرفة في هذه السنين الأخيرة فاكتشف الكهرباء والرادار واستخدم الذرة إلى أمثال هذه الاكتشافات التي لو حدث عنها في السنين الخوالي لعدها من أول المستحيل. قال: هذا مستحيل، إذا أنت واحد بالعصر الأول وتقول له أنت تشوفك هو فلان مكة وأنت بالمدينة وتشوفه، يعني تشوف صورته، إحنا كنا بالتسعينات نستبعده، أنا بالتسعينات أستبعد بأنه يقول قال لنا بأنه أنت تشوف صورته ويحكي وياك صورة وصوت، يعني هو صورة وصوت يحكي وياك الجهاز، استبعدناها قلنا شلون يصير وصارت. قال: ومن مواضع التندر والسخرية أنه مع كل ذلك لم يستطع كشف حقيقة الكهرباء ولا سر الذرة، شنو سر الذرة؟ شنو سر الكهرباء؟ بل حتى حقيقة إحدى خواصهما وأحد أوصافهما، أصلاً أكو أشياء في عالم المادة ما قدروا، مثلث برمودا وغيرها والزائدة الدودية، مو كل هاي الأشياء ما عرفوا يكشفوها، شنو يكشفون أسرارها، فكيف يطمع أن يعرف سر الخلق والتكوين؟ تعال الشاب على المادة ما تعرف الدور، الشاب على الغيب، ثم يترقى فيريد أن يعرف سر المعاد والبعث. شلون تعرف هذه الأشياء؟ فيجب عليك الإيمان تعبدا، نعم ينبغي للإنسان بعد الإيمان بالإسلام أن يتجنب عن متابعة الهوى وأن يشغل أو يشغل فيما يصلح أمر آخرته ودنياه، ظهر يشتغل، وفيما يرفع قدره عند الله، وأن يتفكر فيما يستعين به على نفسه وفيما يستقبله بعد الموت من شدائد القبر والحساب بعد الحضور بين يدي الملك العلام، وأن يتقي يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إلى هنا أتممنا الكتاب بحمد الله ومنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يحفظكم.